اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. تقدم الكلام على دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد بعثته، وقلنا إن من سنة الله سبحانه وتعالى ومن حكمته تبليغ رسله عليهم الصلاة والسلام وكذلك دعوة الدعاة إلى الله من المركز إلى المحيط. فينبغي أن يكون من يدعو إلى الله في مركز الدعوة متحققا مطبقا صاحب حال صاحب صدق، ثم يعتني بعد ذلك بالدائرة القريبة جدا، ثم الأقرب فالأقرب. ولا يعني هذا أن من الواجب على من يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن ينتج تأثيرا أو أن يضمن تأثرا، لا، نحن نتحدث عن أولويات عملية. فقد يدعو إلى الله ولده ولا يتأثر ولده، وقد يدعو إلى الله زوجته ولا تتأثر. وجعل الله سبحانه وتعالى من الرسل عليهم الصلاة والسلام نماذج، فنوح عليه الصلاة والسلام لم يتأثر بدعوته ولده، وإبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لم يتأثر بدعوته أبوه، ونوح ولوط عليهما الصلاة والسلام لم تتأثر بدعوتهما امرأتاهما، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان من أعدى أعدائه أبو لهب عمه أخو أبيه. والعرب تقول للعم يا أبتي، وعليه يحمل حديث أبي وأبوك في النار، لأن العرب تطلق على العم اسم الأب. إذن عندما نتحدث عن ضرورة الدعوة في الدائرة القريبة، ثم عليه أن ينتقل من الدائرة القريبة إلى التي بعدها إلى التي بعدها، لا يعني هذا أن الله تبارك وتعالى كلفه أن يضمن النتائج، لا، لكن سيكون مقصرا حينما يتجاوز الدائرة القريبة إلى البعيدة دون أن يعتني بها. إذن نفرق بين الاعتناء بالدائرة القريبة، تأثرت أو لم تتأثر هذا ليس من شأننا، إنما هو مشيئة الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني عليك أن تهتم اهتماما شديدا بوقاية نفسك وأهلك من النار، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن البدء بدعوة الدائرة القريبة أمر واجب لازم، لكن إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقد تقدم الكلام في المجلس السابق على دعوته صلى الله عليه وسلم في أسرته ودعوته لصديقه، وأخذنا نموذجا. نحن ليس المراد من مجالسنا هذه أن نسرد ونحصي، إنما المراد فقه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نأخذ نموذجا من أمر ما يكفينا، لأن الأمثال أو المماثل كثير في قصص سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحداثها. إذن الآن من دائرة الأسرة والصديق سننتقل ونحن نتابع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنتابع إلى الدائرة الأبعد قليلا، الأسرة الصديق. الآن ستخرج الدعوة خارج إطار الأسرة والصديق. وقد حصل هذا الانتقال إلى هذه الدائرة عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لقريش ولا للعرب، إنما هي رسالة عالمية. لكن لاحظوا كيف أنه تبارك وتعالى درب حبيبه وأدبه على هذه السنة وهذه الحكمة، وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن أول ما كلف به صلى الله عليه وسلم إنما هو من يلوذون به نسبا. وفي تفسير قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي اعتبروا قرابة بيني وبينكم، أليس من الواجب عليكم أن تحفظوا حق القربى، فلماذا تؤذون قريبكم؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم قرشيا؟ فلماذا يا قريش تؤذون ابن قبيلتكم وأنتم تعتزون بالقرابة وبهذه النسب والوشائج؟ لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا. هناك روايات كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وهتف يا صباحا، ويفعل هذا المنذر عادة، يعني إذا أراد شخص ما أن ينذر أهله وعشيرته وقرابته بخطر كان يصعد على مكان مرتفع ويصيح ومساءه إذا كان المساء، وصباحا إذا كان الصباح. إذن هذا صباح فيه خطر، فصعد صلى الله عليه وسلم على الصفا وصاح يا صباحا. الآن حتى نقرأ هذا الحدث لابد أن نجمع الروايات، لأن الرواة ينقل كل منهم جزء من الحدث، وهذا ينبغي أن نلاحظه ليس في السنة فقط بل في القرآن الكريم. إذا أردت أن تقرأ قصة موسى عليه الصلاة والسلام لا تستطيع أن تأخذها من سورة واحدة، بل لابد أن تقرأ القرآن كله حتى تجمع مفردات هذه الرواية والصورة التي تكونها مجموع الصور. الصورة الكاملة تكونها آيات في مجموع الصور القرآنية. إذن صعد صلى الله عليه وسلم الصفا وهتف يا صباحا، والصفا كما تعرفون مكان مرتفع قريب من الكعبة. قالوا من هذا؟ من هذا المنذر الذي ينذرنا بخطر؟ وإذا هذا المنذر الذي ينذر هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بين قومه بالأمين، وكما تقدم كانوا يأتمنونه على أماناتهم. لكنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صعد على الصفا أراد أن يوثق، أن يوثق معرفته فيه، معرفتهم فيه، أراد أن يقيم الحجة عليهم. قال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، أنا أقف على جبل وأنتم في الوادي، أرأيتم لو إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا، هنا صار كلامهم حجة عليهم، ماذا ولو أنني أنذركم أن جيش عدو يقبل عليكم من سفح الجبل، أنا أراه وأنتم لا ترونه، أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. هذا اعتراف، ما جربنا عليك كذبا. إذا كنتم تصدقونني وأنا أقف على جبل من حجارة وأتحدث عن خطر في سفح هذه الحجارة، تصدقونني؟ طيب
ألا يمكن أن يكون هناك ما يشبه تماما هذا المثال الحسي، وهو أنني أوقفني الله على جبل النبوة، فلما أوقفني على جبل النبوة رأيت غيبا لا ترونه. فلما رأيت غيبا لا ترونه أخبرتكم عن هذا الغيب. إذا كنت أقف على جبل من الحجارة وأرى خطرا حسيا تصدقونني، وها أنا ذا أقف على جبل النبوة فأرى غيبا وأرى جنة وأرى نارا وأرى ميزانا وأرى صحفا وأرى عدلا وأرى فضلا وأرى ملائكة وأرى جنودا لله وأرى أن الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، وأرى وأرى وأرى، وأنا أخبركم عما أرى وأخبركم بخبر صادق، فأنا صادق وأخبر عن صادق. ثم بعد ذلك بدأ يناديهم بنداء نسبي يقول: يا معشر قريش، يا معشر بني كعب بن لؤي، يا معشر بني عبد مناف، يا معشر بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني هذا النداء وهذا الخطاب؟ أنا أحب دائما في الدروس أن يكون بيننا وسائل إيضاح وشاشة عرض إلى آخر ما هنالك، لكن أحيانا لا يتيسر هذا الأمر، أو لا يدرك الإخوة في المساجد أن وسائل الإيضاح هي من عمق حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل وسائل الإيضاح، كان يخط لهم خطوطا ويشرح لهم. على كل، إذا أردتم أن تفهموا هذا الخطاب لابد من أن تتصوروا دوائر. الآن تصوروا، سنكتفي بالتصور، تصوروا دوائر. فهذا الخطاب كان يمثل خطاب الدائرة الأبعد، ثم الأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب، وسأشرح لكم هذا. انتبه، عندما كنا نتحدث عن الدعوة من الدائرة القريبة قلنا بدأ بأسرته وصديقه وانتقل إلى قبيلته وعشيرته، لكن عندما يبدأ في مجموع يسمعه، عندما يبدأ خطابه بالأبعد فإنه يكرم الأبعد، هذا في تكريم. لو أنه بدأ: يا فاطمة بنت محمد، يا عباس ابن عبد المطلب، يا يا يا، لكان هذا يكرس نظرية أسرية أو ما يشبه الأسر المالكة، بمعنى أن من يكون قريبا من أسرة صاحب الشرف يكون له الشرف، وكلما تباعد الأمر يضعف هذا الشرف. لكنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فكان يبدأ في خطابه بالأبعد تكريما له ليفهمه وليشعره أن الذي أحمله ليس قبليا وليس عرقية وليس عنصرية، أنا أحمل رسالة عالمية، أنا أحمل رسالة شعارها إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنا لا أكرم أولادي عليكم. فبدأ بالأبعد، وهذه كانت من سمات معاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دخل عمر بن العاص، وعمر بن العاص ممن تأخر إسلامه قبيل فتح مكة. فدخل بعد أن دخل في الإسلام، مرة من المرات رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث، فوجه الحديث أول ما وجهه لعمر. وفي الأصحاب سادة الأنصار وسادة المهاجرين، هناك سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، هناك ربما لا يكون سعد بن معاذ، ربما يكون سعد بن معاذ قطعا، لأن سعد بن معاذ في الخندق توفي، أبو بكر رضي الله عنه، عمر، سيدنا علي، إذن شيوخ الأصحاب. ورسول الله يكلم، أول ما يكلم يكلم عمر. عمر توهم، وقع في وهم، لأنه لم يعرف حكمة معاملات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما توهم أنه حين وجه الخطاب إليه أولا أنه في المكانة أعلى من الجميع، خصوصا أن عمر كان يعرف بشدة الذكاء وداهية العرب، كان يقال لعمر داهية العرب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه أولا، قال، دفعه هذا الوهم إلى أن يتحدث به، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خير أم أبو بكر؟ قال: أبو بكر. قال: أنا خير أم عمر؟ قال: عمر. وبدأ يعد، ورسول الله قال: فتمنيت أن الأرض تبلعني، ليش أنا وقعت حالي في هذا المأزق الكبير؟ إيه، ما أعرف سيدنا عمر وقتها أن رسول الله يبدأ بالأبعد في خطابه ولا يبدأ بالأقرب. إذا أجل عندك ضيف وأولادك موجودون والأسرة، تحكي مع ولدك ولا مع ضيفك؟ إذن هذا من التكريم. إذا جاء شخص غريب وأصحابك معك، تلتفت عن الغريب إلى أصحابك أم تخاطب الغريب وتلتفت عن أصحابك؟ إذن أوسع دائرة، دائرة قريش. لاحظ يا معشر قريش، يا معشر بني كعب ابن لؤي، كعب ابن لؤي من أحفاد قريش. الآن لابد حتى نفهم هذا، هذه الدوائر، أن أقرأ عليكم نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. الآن قريش مختلف، من هو، من هو قريش؟ قريش رجل من هذا السند، من هذا النسب. قريش هو اسم لأحد هؤلاء. أصح الأقوال وهو قول الجمهور أن النضر ابن كنانة ابن خزيمة هو قريش. النضر ابن كنانة ابن خزيمة هذا أقوى الأقوال. وهناك قول آخر أنه فهر ابن مالك اسمه قريش ولقبه فهر وكنيته أبو غالب لأنه ابنه غالب وابن فهر. وهناك قول ضعيف جدا أنه قصي. إذن الاحتمال الأقوى أنه النضر والاحتمال الذي يليه أنه فهر. الآن لاحظوا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر، ثم بعد ذلك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إذن يبدأ النسب القرشي من النضر. الآن بدنا ننسى بقية الأسماء كنانة ابن خزيمة، الآن نرجع بالتسلسل من الأعلى. قلت لو وسائل إيضاح موجودة كنتم تحفظوها أكثر. النضر ابنه مالك ابنه فهر. إذن إما أن يكون قريش النضر أو حفيده فهر. فمن كان من أولاد النضر فهو قرشي، أو من كان من أولاد فهر فهو قرشي. النضر ابنه مالك ابنه فهر ابنه غالب ابنه لؤي ابنه كعب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء قال يا معشر قريش، يعني يا أولاد فهر أو يا أولاد النضر أو سعد إلى. ثم فهر ابنه غالب، غالب ابنه لؤي، لؤي ابنه كعب. في الخطاب الثاني إيش قال؟ اقترب في الخطاب فقال يا معشر بني كعب بني لؤي. الخطاب الأول كان للأبعد يا معشر قريش، الخطاب الثاني يا معشر بني كعب بني لؤي، الخطاب الثالث طيب كعب ابن لؤي ابن ولده كعب، كعب ولده مرة، مرة ولده كلاب، كلاب ولده قصي، قصي ولده عبد مناف. لذلك قال يا معشر بني عبد مناف. عبد مناف هو والد هاشم فقال يا معشر بني هاشم. هاشم ولده عبد المطلب فقال يا بني عبد المطلب. أولاد عبد المطلب الحاضرون كان منهم رجل وامرأة العباس وصفية، وهذا يدل أن رسول الله من أول لحظة في الدعوة كان يساوي في الخطاب بين الرجل والمرأة. يا عباس ابن عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب، وفي رواية عمة رسول الله فخصها بزيادة. ثم آخر خطاب يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي قال لهم في هذا الخطاب التسلسلي؟ قال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله ما أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سوف أحسن إليها. لاحظوا فلنعد إلى صورة الجبل. الذي يقف على جبل الصخر ويرى عدوا يحمل بيده السهام والرماح، يقول: وصباحاه يا قوم العدو سيهجم عليكم. لكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي وقف على جبل النبوة ينادي: وصباحاه فأنا أرى النار تهجم عليكم، أنا أرى النار تهجم عليكم، أنقذوا أنفسكم من النار. فإذا كنتم في شرك جلي أو خفي فأنتم في النار، فأنقذوا أنفسكم من النار. وإذا كنتم في إساءات يسيء بعضكم لبعض فأنتم في النار، فأنقذوا أنفسكم من النار. إذا كنتم أصحاب أخلاق دنية فأنتم في النار، فأنقذوا أنفسكم من النار. إذا كنتم بعيدين عن صلة بالله فأنتم في النار، فأنقذوا أنفسكم من النار. إذا كنتم تقعون في التظالم فأنتم في النار، فأنقذوا أنفسكم من النار. إذا كنتم تقعون في التدابر فأنتم في النار، فأنقذوا أنفسكم من النار. إذا كنتم تقعون في التحاسد فأنتم في النار، فأنقذوا أنفسكم من النار. إذا كنتم تقعون في الفواحش فأنتم في النار، فأنقذوا أنفسكم من النار. إذن هذا موقف الراحم، موقف المشفق، موقف الذي يرى الحريق. أترى بيتك فيه شيء من نار جهنم؟ انظر، فإن كان في بيتك شيء من نار جهنم فأنقذ بيتك من نار جهنم. ترى أزوجتك تحترق في نار جهنم؟ إن كانت تحترق فأنقذها من نار جهنم. ترى أنت أولادك أصحابك معاملاتك سوقك وظيفتك أترى فيها شيء من نار جهنم؟ فإن كان فيها شيء من نار جهنم فأنقذها من نار جهنم. لسانك هل تمسه نار جهنم؟ عينك هل تمسها نار جهنم؟ أذنك هل تمسها نار جهنم؟ يدك، بطنك، قلبك، هذه نار تطلع على الأفئدة، ليست نار موجهة إلى الأبدان فقط، إنما هي نار تطلع على الأفئدة، لأن القلب يأسم. وقد صرح الله سبحانه: فإنه آسم قلبه. القلب يأسم كما يأسم الجسد. إذن عندما يسمع الإنسان ممن يقف على جبل النبوة هذا الخطاب: أنقذوا أنفسكم من النار، إذن سيعيد حسابات نفسه ليقول لعينه: تعالي حتى نقف في الميزان، ليقول ليده، ليقول للسانه، ليقول لأسرته، ليقول لأصحابه، ليعيد حساباته مع معاملاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإلى آخر ما هنالك. أنقذوا أنفسكم من النار، هذا موقف المنذر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهذا كان مثالا حسيا شبع نبه لهم من خلال هذا المثال ومثل لهم حقيقة الدعوة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر، من الذي أجاب، من الذي تولى الإجابة عن كل هذا الحشد؟ أقرب الأقرباء أبو لهب، فقال له: تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الحدث الكبير الذي كان بمثابة إعلان للدعوة، وخرج به صلى الله عليه وسلم من خصوصية الأسرة والصاحب والصديق إلى الدعوة جهرا، لكنه بعد ذلك اختار من بين قرابته وعشيرته 30 رجلا، أمر سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه أن يدعوهم على وليمة، أولم لهم، قال: يا علي أولم لهم. جمع 30 اختصهم، هؤلاء توسم فيهم أنهم سيكونون من مؤازري. إذن هنا نلاحظ دعوة عامة، إعلان عام يسمعه الجميع، ثم نلاحظ أنه يعقد اجتماعا أخص ويختار 30 من قرابته، لعل شدة القرابة تكون دافعا لهم للمؤازرة. على كل، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعب بني الطالب، دخل معه بنو هاشم وبنو المطلب، أسلم من كان أسلم منهم ومن كان كافرا، لأنه وجدوا من المعيب أن يجوع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قريبهم ثم لا يجوعون معه، وهذه مروءة وشهامة. دخل رسول الله شعب أبي طالب، دخل معه بنو هاشم وبنو المطلب، المطلب مو عبد المطلب، المطلب الذي هو أخو هاشم، لذلك عند الشافعية آل رسول الله الذين تحرم الزكاة عليهم ولهم من خمس الخمس هم بنو المطلب وبنو هاشم. أما المالكية والحنابلة فذهبوا إلى أنهم بنو هاشم، وخصت الحنفية فرقا خمسة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا عليا أن يدعوهم، دعاهم سيدنا علي فصنع لهم مدا من طعام، يعني المد يعني شغلة صغيرة، يعني كيلوين ثلاثة أربعة ل30 من الرجال. وبعدين ما كانوا الواحد منهم يأكل على ربع كيلو كبابي ونص كيلو، لا، كان الواحد منهم بياكل 3-4 كيلوات، لأنه كانوا عمالقة وأشداء. فجمع 30 على مد، يعني طعام قليل، وكان كما في الحديث كلهم يأكل الجزعة، يعني لو بتحط له ناقة صغيرة بياكله كل واحد منهم، بيبلع جمل صغير ويشرب الفرق، يعني إذا بتحط الدلو الكبير بيشربه بغبة واحدة كل واحد من 30. فصنع لهم طعاما قليلا فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو. سيدنا رسول الله يريد أن يعطيهم درسا، لكن درس خاص. لما وقف على جبل الصفا كان الكلام عام، هؤلاء اختارهم وأراد أن يقربهم إلى الأنوار، وكأنه أراد أن يظهر لهم مثالا آخر، أراد أن يقول لهم إن كنتم ترون أنا قليل، أنا وأسرتي وكم واحد من أصحابي، لكن سرنا عظيم. إذا كنتم ترون أننا قليل، لكن هذا القليل بيشبع. لا تنظروا إلى العدد وانظروا إلى المدد. إياكم أن تتوهموا أن القلة إذا كانت ذات نوع عالي تهزم. لا، فامتحان نهر طالوت درس ينبغي ألا ننساه. كان مع طالوت ألوف مؤلفة، لكن النوع فيهم قليل، يوجد كم عددي لكن ما في نوع، النوع قليل. فمررهم بأمر الله على نهر واختبرهم، هم عطاش وغير مسموح لهم أن يشربوا، عطشان رايح يموت من العطش. قال لهم تأخذ نقطة مي بإيدك ما في مانع، أما تشرب وتشبع ممنوع. فشربوا منه إلا قليلا. هؤلاء القليل هم المقصود. لا تفرح تلاقي في 10,000 و20,000، لا 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 لا، الألفات راحوا كلهم، ما بقي منهم حدا، ما بقي. لما جاء جالوت بجنوده المدججين بالسلاح العمالقة نظروا هزموا فورا، ما بقي إلا بعدد أهل بدر شيء 314 واحد، وقالوا كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن هذا مثال، هذا مثال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروه بأم أعينهم حتى يفهموا أن نور الله وإن رؤيا في أفراد قلائل لكنه غالب للظلام الكثير، غالب لليل مهما اتسع. لكن فليكن هذا النوع متميزا حقيقة، مو دعوة تميز، لا لا، إذا كان هناك قليل متميزون بالصدق والإخلاص والتقوى والاستقامة والتضرع والانطراح في عتاب الله لا تخاف عليهم، لكن إذا كانت الدعوة دعوة عريضة وعجز ظاهر، لا، المسألة مختلفة تماما. ثم دعا بغمر فشربوا، يعني شغلة صغيرة، شربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب. ثم قال يا بني عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، شفت بعينكم خارق عادة. هذا يعطيكم فهما إن كنتم تفهمون. فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ أنا أجمعكم من أجل أن نتآخى، تكونوا أنتم كلكم إخوة لي وأصحاب. فلم يقم إليه أحد. خوف بقطع الجوف. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. سيد الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الرحمة العالمية، النور، يقول لهم مين أنا موافق أن تكونوا إخوة وأصحاب لي؟ لا لا، ما مستجري. أنقابل عداء عشيرتنا؟ أنقابل العرب؟ إيه نفرح أن نصير أصحابك وأخوة إليك؟ إيش نعمل نحن؟ ما الذي سنفعله ونحن قلة قليلة؟ 30 من الرجال، ما الذي يمكن أن يصنعوه؟ يقول أنتم تصبحون إخوة لي، يعني أنت بدك تكون أخ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصاحب سيدنا محمد. ما استطاعوا يفهموها. انظر إلى المرهب الحسي كم يفعل في الإنسان وكم يحرمه من الخيرات والبركات. فلم يقم إليه أحد. يقول سيدنا علي: فقمت إليه وكنت أصغر القوم، أصغر واحد بيناتهم، شاب صغير، فقال: اجلس، تعود، أنا ضمنانك، ما بدي اياك، عود. يرجع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: يا بني عبد المطلب، إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فلا يقوم إليه أحد. أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، يقول سيدنا علي: كل ذلك أقوم إليه، فيقول لي: اجلس. حتى كان في الثالثة فضرب بيده على يدي. خلص، ما بدكم، إذن أمركم مؤجل، أمركم مؤجل. وبايعه من هؤلاء 30 سيدنا علي وحده من بني عبد المطلب. لا واحد يقعد يعمل قصة يقول وين أبو بكر وعمر، وين أبو بكر؟ أبو بكر من أصدقائه، ورسول الله في هذه الحادثة جمع مين؟ بني عبد المطلب، اجتماع أسري، حتى ما أحد يخربط وينتقص من مكانة صاحب رسول الله الذي شهد القرآن له، إذ يقول لصاحبه: هذا أبو بكر الصديق، أما أنتم بتاركي صاحبي لي، هذا اتركوا لي، هذا خاص بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عند الوفاة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن 3 مرات بنو عبد المطلب لا يقوم إلى رسول الله ليبايعه أحد، ويقوم سيدنا علي فيبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرحلة التي بعدها أبناء مدينته، أبناء بلدته، لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم إن أحيانا الله نفصل في الدائرة الأبعد ونتدرج مع أحداث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنفهم منها حكم الدعوة، ولنفهم منها كثيرا مما ينبغي لنا أن نعرفه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. عدد من